إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين إن مما تذاكرناه في خطب الماضية من المحرمات التي تكثر في الأعراس ما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح ومع ذلك يستغرب الكثير من الناس في هذا الجانب يستغرب ويقول وهل التصوير محرم فأردنا في هذا المقام بيان هذه المسألة بيانا شرعيا بالأدلة الشرعية حتى تحصل براءة الذمة وحتى يحصل البلاغ المبين معاشر المسلمين إن الله عز وجل خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتعبدنا سبحانه وتعالى بأوامر أمرنا أن نعمل بها وتعبدنا بنواه نهانا أن نفعلها وأن نطالبها كل ذلك بقصد البلاء والمحنة كل ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا فكان الواجب علينا أن نفعل بما أمرنا به ربنا في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والسنة منزلة من الله قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم والحكمة هي السنة وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالواجب هو الأخذ بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام والعمل بذلك على قدر استطاعة الإنسان ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فكل ما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام وزجر عنه ونهى عنه فالواجب علينا أن نجتنبه إذا أردنا لأنفسنا الفلاح في الدنيا والآخرة وإذا أردنا لأنفسنا النجاة من الفتنة وإذا أردنا لأنفسنا النجاة من عذاب الله عز وجل وإذا أردنا لأنفسنا النجاة من الضلال المبين قال الله عز وجل في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فبعد أن يقضي الله ويقضي رسوله عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور ليس لك أيها المسلم أن تتخير في ذلك ليس لك الخيرة في ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب علينا هو العمل بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والسير على ذلك ما دمنا قادرين على ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عن أحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام بأي عذر من الأعذار ما دام قادرا على العمل بما أمر به، ما دام قادرا على اجتناب ما نهي عنه فإنه لا يجوز له أن يتملص عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. إن البعض من الناس قد يستصغر بعض الأمور ويراها صغيرة في نظره ويخالف أمر الله وأمر رسوله فيها وهو قادر على العمل به، فيبتليه الله عز وجل ببلاء عظيم وربما سبب له ذلك العقوبة الشديدة إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولنا عبرة بما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، رجل يأكل بشماله في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له كل بيمينك، أمره بأن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، تكبر أن يأخذ بهذا الأمر النبوي وعصى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو قادر، قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه، قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده لأنه خالف هذا الأمر النبوي ولم يستطع بعد ذلك أن يرفع يده إلى فيه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة تبوك قال لأصحابه إنها ستهب الليل ريح، في بعض الليالي إنها ستهب الليل ريح، فليحمل كل إنسان بعيره وليجلس، أن يربط بعيره ويجلس. قال ففعلوا ذلك غير رجل واحد لم يحمل بعيره. وقال فلما هبت الريح قام ذلك الرجل تعمد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كانت عقوبته؟ قال فأخذته الريح حتى ألقته في جبل طي في اليمن، أخذته الريح، عاقبه الله عز وجل لأنه عصى نبيه عليه الصلاة والسلام في أمر قد يستصغره، تعمد المخالفة والعناد فعوقب بتلك العقوبة. معاشر المسلمين، إن مسألة التصوير فيها أدلة صريحة واضحة، فلا يجوز للإنسان أن يتملص عن حكم الله عز وجل فيها ولا في غيرها من المسائل، فقد جاءت أدلة فيها الوعيد الشديد في حق من يصور وفي حق من يتخذ الصور وفي حق من يصنعها. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء من حديث عائشة في الصحيحين أيضا بلفظ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهذا نص نبوي على أنهم من أشد الناس عذابا، بل جاء في حقهم وعيد شديد من نوع آخر ولعله من أشد ما جاء في التصوير، وهو ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول أوكلت بثلاثة، عنق خلقه الله عز وجل ليعاقب به صنف أصناف من الناس ليعاقب به أصنافا من الناس. قال وفلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر. قال وبالمصورين وبالمصورين. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن الواشمة والمستوشمة. قال ولعن المصور ولعن المصور. هكذا في الحديث. فالمصور لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو السبب؟ لأن في التصوير مضاهاة لخلق الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة دخل دارا فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة، أو قال وليخلقوا شعيرة، وهذا على سبيل التعجيز. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ولهذا في حديث عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فمن الحلل في تحريم التصوير أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فيه مضاهاة لخلق الله. ولهذا قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أشد ظلما من ذلك. وهذا كما يقول أهل العلم في كل معصية بحسبها، أي أن في أنه في هذا الباب لا أشد ظلما ممن يفعل ذلك، كما أن هناك في أبواب كثيرة كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ففي كل باب بحسبه يقول ذلك الشخص أشد الناس ظلما وأشد الناس عذابا. معاشر المسلمين، كذلك أيضا جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ الصور لا سيما في البيوت، والنهي عن صنعها. ففي الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور في البيوت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، ونهى الرجل أن يصنع ذلك. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وليس هنا دليل صارف. فتعين أن هذه النواهي المراد بها التحريم. يؤيد ذلك الوعيد الشديد فيما سبق ذكره من الأحاديث. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما هتك الصورة بيده، وربما امتنع من دخول البيت بسبب الصور التي تكون فيه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: قدم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، أي فتحة في البيت سترتها بقرام فيه تماثيل، أي تصاوير على ذلك الرداء الذي سترت به. قالت: فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هتكه عليه الصلاة والسلام، أي مزقه، وقال: يا عائشة، أما علمت أن أصحاب هذه الصور؟ قال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقد اشترت نمرقتين فيها تصاوير، والنمرقة هي الوسادة. قالت: فلما رآها قام على الباب وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام حتى عرفت الكراهية في وجهه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال: يا عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما هاتان النمرقتان؟ قالت: اشتريتها لك لتجلس عليها وتوسلها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟ وقال: يا عائشة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاءت هذه الفقرة الأخيرة عن عدد من الصحابة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. صح من حديث أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيحين وجاء عن غيره. قال أهل العلم المراد بذلك ملائكة الرحمة لا تدخل البيت، لأن الحفظة الذين يكتبون على الإنسان عمله لا يفارقونه. قالوا فالمراد بذلك ملائكة الرحمة. فبالله عليكم إذا كانت ملائكة الرحمة لا تدخل البيت فمن الذي سيدخل البيت؟ لا شك أن هذا البيت سيكون مأوى للشياطين، والعياذ بالله من ذلك. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. كم من بيوت قد علقت فيها التصاوير واتخذت للتذكار وغيره، وهذا محرم لا يجوز. وهذا الحديث كاف ودليل واف على تحريم ذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك غيره من الأحاديث؟ جاء عند الإمام أبي يعلى في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صنع طعاما، قال فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عليه الصلاة والسلام رأى سترا في البيت أو قراما في البيت فيه تصاوير، فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يدخل البيت، فتبعه علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما رجعت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في البيت سترا فيه تصاوير، إن في البيت سترا فيه تصاوير، فأبى أن يدخل البيت بسبب ما فيه من ذلك. وثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم الشام جاءه بعض الدهاقين ودعاه إلى طعام، فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم لما فيها من التصاوير. وصح أيضا عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا دعاه إلى طعام فسأله أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كثرت الصورة، فأبى أن يدخل حتى كثرت الصورة. هكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ممتثلين لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يقول أحدهم هذا الأمر قد نشأنا عليه من زمن بعيد وأدركنا الآباء والأجداد على هذا، فإن هذا لا يحل الحرام ولا يسوغ ما حرمه الله عز وجل. كون المنكر يصبح منتشرا ويصبح كثيرا في أوساط الناس لا يدل ذلك على أنه يصبح معروفا، فإنه كلما انتشر المنكر وازداد فالواجب إنكاره وتحذير الناس منه. وليس معنى انتشار المنكر أنه يصير بذلك حلالا جاهزا، فلو انتشر في أوساط الناس شرب الخمور لا يعني ذلك أنها تصير حلالا، وهكذا لو انتشر غيرها من المحرمات لا يعني مصير المحرم حلالا. معاشر المسلمين، لا يقولن أحدكم إن هذا أمر قد أدركنا عليه الآباء والأجداد ونشأنا عليه من زمن قديم، حتى ولو كان كذلك ألم ينشأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكونوا قبل الإسلام يتاجرون في الخمر فيبيعونها ويشترون منها وهكذا يشربونها، حتى نزل تحريم الخمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم كان رأس ماله من الخمر وتجارته قائمة على الخمر، هل تملصوا عن حكم الله عز وجل أو قالوا سمعنا وأطعنا؟ قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قال في الآية الثانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام انتهينا. هذا هو الانقياد لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي المتابعة لأحكام نبينا عليه الصلاة والسلام ليس التملق وليست الفلسفة التي نسمعها من كثير من المثقفين من أبناء عصرنا معاشر المسلمين. وقد دلت الأدلة على أن الصورة المحرمة هي صورة ذوات الأرواح، ولهذا ثبت من حديث ابن عباس موقوفا عليه: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وثبت عند الإمام مسلم من حديث سعيد بن أبي الحسن أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: إني رجل أصنع هذه الصور فأفتني فيها. فقال له ابن عباس: أذنه. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه وقال: ألا أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. وفي رواية: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فلما حدثه ابن عباس بهذا الحديث تغير وجه الرجل وارتعد من هذا، لأنه كان يعمل في التصوير وليس له مهنة إلا ذلك. فقال له ابن عباس: ويحك، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فاصنع الشجر وما لا روح فيه، أي أن هذا مما يجوز تصويره، أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها. وثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة في حديث طويل في قصة جبريل أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في البيت بعض التصاوير وكان فيه تمثالا وكلبا، فرجع جبريل ولم يدخل. فلما عاد في اليوم الآخر وسأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن امتناعه وقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم قال له: مر برأس التمثال فليقطع، ومر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. قال: ومر بالستر فليقطع وليجعل منه وسادة أو وسادتين، يعني يصير بذلك بعد أن يقطع تذهب الصورة وتتلاشى. هكذا معاشر المسلمين، المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، كل ما كان فيه روح فلا يجوز تصويره، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إنه وفي ألسنتنا هذه قد ابتلينا ببعض المتحرقين الذين يقول أحدهم إن هذه الأدلة وهذه الأدلة التي سمعتموها قليل من كثير، فيقول بعضهم: هذه الأدلة إنما هي في حق التصوير الذي يكون رسما باليد، ولا يدخل فيها ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، وهذا الكلام بعيد عن الفقه في الدين. فإذا كانت الرسم باليد محرما، مع أنه قد تكون مطابقته للواقع بنسبة ضئيلة جدا، فكيف بالصور الفوتوغرافية التي تحكي الواقع كما هو؟ لا شك أنها أشد مطابقة للواقع، ولا شك أنها أشد مضاهاة لخلق الله. وكون أعداء الدين قد اخترعوا لنا آلات يحصل بها التصوير بضغطة زر، لا يعني هذا أن الصور تصبح حلالا. فإن هذه المسألة نظير ما لو اخترع أعداء الدين أجهزة تصنع بعض المحرمات بضغطة زر، لا يعني ذلك مصير المحرم حلالا. فلو اخترعت آلة بضغطة زر تنتج الكثير من الخمر، لا يعني ذلك أن الخمر يصير حلالا. وهكذا قف على ذلك، لو اخترعوا آلة بضغطة زر تنتج أصناما، لا يعني ذلك أن الأصنام الأصنام تصبح حلالا. وكذلك عندما اخترعوا آلة التصوير فالذي يباشر التصوير هو الإنسان، والذي يتحكم فيها ويضغطها هو الإنسان، فهو المصور في الحقيقة، وليست آلة التصوير هي التي تصور من غير ما سبب. فهذا القياس قياس بعيد عن الأدلة الشرعية، وإنما كما سمعتم ابتلينا به من قبل بعض المستهزئين الذين سوغوا كثيرا من المحرمات بحجج واهية لا تقوم أمام الأدلة الشرعية. ألم يحلوا الربا وهو ربا واضح، ومع ذلك أحلوه وأدخلوه في بنوك سموها بنوك إسلامية؟ وهكذا الأغاني المحرمة أنشأوا لنا ما يسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأغاني الإسلامية، وكم وكم يعد الشخص من هذه الأمور من قبيل الكثير ممن يقلدون أعداء الدين في كثير من المسائل، ويتلمسون مثل هذه الشبهات ليروجوا لكثير من المنكرات في أوساط المجتمعات. معاشر المسلمين، إن أعداء الدين اخترعوا هذه الأمور مرادهم غزوك أيها المسلم غزوة فكرية، وإيصال الفتنة إلى كل فرد من أفراد المسلمين حتى إلى مستوى الجوالات، يصل المنكر إلى يد الولد وإلى يد البنت وإلى يد الصغير والكبير عبر تلك الأجهزة، وهكذا عبر التشوش والقنوات. ماذا يريد أعداء الدين من هذا؟ لا يريدون لنا الخير معاشر المسلمين. فإذا أردنا الخير فعلينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتساهل في المنكرات المحرمة بالأدلة الشرعية، ولا يسوغ ذلك كما سمعتم الكثرة والانتشار، بل الكثرة والانتشار مما يوجب إنكار المنكر والإعلان بذلك على ملأ من الناس. معاشر المسلمين، كذلك أيضا يستهوى الشيطان كثيرا من الناس عبر هذه الصور التي تكون في الجوالات، ويحصل التوسع والشيطان له خطوات. كم من شاب يقلب في جواله صورا محرمة لنساء عاريات يخلو بنفسه ويغفل عن اطلاع الله عز وجل عليه، يغيب عن أنظار الناس ويغفل عن أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وهكذا كم من بنت ربما تصل إليها عبر وسائل التواصل الكثير من تلك الصور عبر الجوالات، فهي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، ما تركت بيتا إلا دخلته. إن الذي يفكر في عواقب التصوير وما وصل إليه الحال عند كثير من الناس لا يشك أدنى شك أن الشرع ما حرم هذا الأمر إلا لمقاصد عظيمة، إلا حماية لك أيها المسلم وسدا للذرائع التي توصل الشر إليك. ولو فعلت بما أمرت به لكنت على خير عظيم، وجنبك الله عز وجل شرورا عظيمة. كم من إنسان ينظر إلى صورة محرمة فيفتن بها والعياذ بالله، ربما بعد ذلك لا يجد لذة للصلاة ولا لقراءة للقرآن ولا لذكر الله لله عز وجل ولا لعبادة، بسبب أنه تساهل في نظرة محرمة في جواله أو في الدش أو في التلفاز أو في غير ذلك مما ينتشر فيها هذا الأمر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من يسعى بإشعال الفتن في البلاد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين، والحمد لله.